بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله مسند عبد الله بن أقرم بن زيد الخزاعي رضي الله تعالى عنهما، وهذا الصحابي هو خزاعي، وخزاعة من قبائل الحجاز، لكنه معدود في الصحابة الذين نزلوا الكوفة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو محمد بن عيسى بن سويرة الترمذي، كان إماما في علم الحديث، وهو من تلاميذ أو من أخص تلاميذ البخاري رحمه الله، وينقل عن البخاري كثيرا في العلل، وكذلك عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان، قال: عن داود بن قيس، وهؤلاء كلهم ثقات، وداود كان عابدا زاهدا، قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة، أنا منطقة القاع قرب نمرة، نمرة معروف الذي قرب عرفة، الذي فيه مكان المسجد، والذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عرفة، ونصبت خيمته صلى الله عليه وسلم في نمرة. قال: فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أقرب حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا يعرف لعبد الله بن أقرب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا عبيد الله بن عبد الله بن أقرب، وقد وثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها كما في الإلزامات. أنا كتاب الإلزامات الذي ألفه الإمام الدارقطني يخرج أحاديث مثل أحاديث البخاري ومسلم، وإن كان الرجال أو الصحابي قد لا يخرج له، قد لا يخرج له البخاري، لكن الإسناد نفس مثل إسناد الصحيحين أو إسناد أحدهما، فيلزمهما بإخراجهما، وهو ليس بلازم لهما كما هو معلوم، لكن الإمام الدارقطني الظاهر يريد أن هذه الأحاديث مثل ما جاء في البخاري ومسلم من الأسانيد، وهذا من باب الاستدراك أو من باب التخريج، وكذلك الزوائد، أن هذه زوائد أيضا مثل الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، وكذلك ما حصل من الاستدراك من الحاكم أيضا لا يلزمهما، لأن البخاري ومسلم لم يلتزما أن يخرج كل حديث صحيح، وإنما اختار من الأحاديث الصحيحة في كتبهما، وإلا فالبخاري يقول أحفظ 100,000 حديث، معناه بأسانيدها وطرقها، والظاهر أيضا كما قال العلماء يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع، فقال أحفظ 1,000 حديث صحيح ومئتي 1,000 حديث ضعيف. والبخاري بغير المكرر إنما هو قرابة 2,700، وهذا يدل على أنه لم يخرج كل حديث صحيح. وأيضا ينقل عنه الإمام الترمذي أنه يصحح أحاديث يخرجها الترمذي فينقل تصحيحها عن البخاري، وهي ليست موجودة في كتابه. وكذلك أيضا مسلم قد صرح بهذا على أنه لم يخرج كل حديث صحيح في صحيحه، لما سأله ابن بنت شراحيل سأله عن حديث أبي هريرة إذا كبر الإمام فكبروا، فقال هل هو حديث صحيح؟ قال نعم صحيح. قال ولما لم تخرجه؟ قال لم أخرج كل حديث صحيح في كتابي. أنا وهو أخرج حديث أبي موسى بنفس المعنى، لكن لم يخرج حديث أبي هريرة. طيب، فهذه النصوص تدل على أن البخاري ومسلم لم يلتزما أن يخرج كل حديث صحيح عندهما، وإنما اختار من الأحاديث التي قد يرونها يحتاج إليها الناس. ولهذا قال بعض الحفاظ أن أصول الأحاديث موجودة في الصحيحين، أصول الأحاديث موجودة في الصحيحين، معنى قد يكون أحاديث غير موجودة في الصحيحين لكن تجد مثلها في الصحيحين عن صحابة آخرين أو بنفس المعنى، لكن هذا غالبا، لكن هذا حكم أغلبي، وإلا فهناك أحاديث فيها أحكام لا توجد في صحيح البخاري ومسلم. طيب، قال الشيخ الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه والحميدي ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ وعبد الرزاق وأحمد. طيب، هذا الحديث يخبر عبيد الله أو عبد الله بن أقرم الخزاعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، قال وإني أنظر إلى عفرتي إبطي، عفرتي معناه المكان البياض الإبطين كما جاء في بعض الأحاديث، حتى إننا لنرى بياض إبطي عليه الصلاة والسلام من كثرة تجافيه في السجود. فالعفرة المراد بها المكان الداخلي الذي يكون في الإبط، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يباعد يديه زيادة أو يباعد مرفقيه زيادة حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه، وأيضا يجافي ويباعد بين بطنه وفخذه. في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جخ، ومعنى جخ أبعد بطنه كما فسرها النضر بن شميل، وهو من رواة الحديث أو من رواة الحديث، وهو من أهل اللغة، فقال جخ أي أبعد بطنه عن فخذيه، فكان يجافي بطنه عن فخذيه، وإذا سجد فإنه يجافي مرفقيه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه. لكن ليس معنى ذلك أنه يبعد يديه مثل ما يفعل بعض الإخوة، تجده يبعد يديه عن وجهه، وهذا ليس سنة. السنة أنه يضع يديه قرب وجهه ويستقبل بهما القبلة يعني بأصابعه. وجاء ويصحح الشيخ الألباني أيضا الضم، ضم الأصابع، وإن كان مذهب الجمهور أنه لا تضم الأصابع. فهنا لا يبعد إلا المرفقين، ما يبعد اليدين، يعني ما يقول هكذا يبعد، لا يقول هكذا، لكن يبعد مرفقيه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه. هذا متى؟ إذا كان إماما أو يصلي منفردا. أما إذا كان جماعة فلا يضايق الناس، لكن ليس معنى ذلك أنه يضع بعض مثلا الإخوة تجده في الجماعة إذا ما يريد يضايق أحد يقوم يضع ساعده على الأرض، وهذا منهي عنه. أنا عندما يضع الإنسان في السجود ساعده على الأرض هذا ما يجوز، فقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، لا يبسط أحدكم ذراعه كانبساط الكلب. فلا يجوز أنه يضع ساعده على الأرض، لا يرفع ساعده. والسنة أيضا أنه يجافي مرفقيه عن جنبيه أي في السجود، وكذلك أيضا في الركوع، ثبت أيضا في الركوع. فهذه السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يستطع مثلا إذا كان في جماعة ما استطاع أن معنى سيضايق الناس لا يفعل، لأن هناك سنة أخرى لا بد أن يلتزمها المصلي في الجماعة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لينوا بين يدي إخوانكم، معنى أن الإنسان يلين جانبه ما يضايق الناس ولا يؤذيهم. فلهذا فحسب مثلا شخص أنه يضع يديه ويرفع يديه عن الأرض، يرفع يديه عن الأرض ما يضعها في الأرض، لا يرفع يديه عن الأرض. وأيضا إن استطاع أن يباعد بطنه عن فخذيه أفضل، معنى لا يلصق بطنه بفخذيه، وإنما يباعد. هذه السنة كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المد لم يثبت، المد معنى بعضهم يمد كثيرا تجد كأنه معنى إلى آخر مدة، فهذا أيضا ليس صحيحا، معنى يبعد بطنه عن فخذيه وعلى حسب ما يمد، لكن لا يمد كثيرا لأنه ليس بسنة. ومسألة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع بطنه كما قال أبو سعيد أنه كان إذا سجد جخا فرفع بطنه عن فخذيه، ولأنه لو مد كثيرا ممكن أنه يلصق بطنه بفخذيه. وكذلك إذا ضم، كذلك إذا ضم أيضا ممكن، أو إذا تقارب في السجود سيضم أيضا، سيضع بطنه على فخذه مثل ما تفعل المرأة، واستحب بعض الفقهاء فعل ذلك للمرأة وأنها لا تفترش مثل الرجل، لكن هذا لا دليل عليه على التفريق. إذا كان معناهم يقولون أنه أستر لها، صحيح هذا أستر لها إذا كانت عند أجانب، أما إذا كانت في بيتها أو عند النساء فلا بأس أن تفرش، وقد كانت أم الدرداء الصغرى وكانت فقيها كانت تصلي كصلاة الرجل، وتفرش في سجودها وكذلك في جلوسها. فلهذا فالرجل والمرأة سواء في هذا، إلا إذا خشيت مثلا كان عندها رجال أجانب أو بعض المحارم التي مثلا تتقي منهم بعض الأشياء، فلا بأس من ذلك أنها تضم. وإلا الأصل أن السنة هو الافتراش، وأيضا كذلك بعد المرفقين عن الجنب، عن الجنبين. طيب هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.